كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستأذنكم الليلة أيها الإخوة في أن أعتذر مضطرا عن استقبال الاتصالات التي الحقيقة أحبها وأحب الاتصال بإخواني الكرام، ولكن عندي الحقيقة مجموعة كبيرة من الاستفسارات، بلغ الأمر مني مبلغ الحرج في أني يعني في أنها مرجئة منذ وقت طويل، إلى جانب مجموعة كبيرة جدا من الرسائل التي تصل، وأنا الحقيقة يعني أستميح أصحاب الرسائل هذه عذرا، يعني سيجدون اليوم أن بعض هذه الرسائل مضى عليها أكثر من شهر ونصف تقريبا، لكن كما تلاحظون فإن الوقت دائما أضيق من أن يستوعب، لذلك أنا مضطر أن أعتذر اليوم عن تلقي الاتصالات، لأنه ليس من المعقول حقيقة أن تبلغ المسألة معي حد الحرج إلى هذه الدرجة، ولا بد أن أقطع شوطا في يعني ما وعدت به بعض الإخوة سواء من أصحاب الأسئلة أو الاتصالات أو الرسائل أو حتى الأمور التي يعني بعض الأسئلة سئل أكثر من 4 أو 5 مرات، وفي كل مرة يضيق عنه الوقت، فسامحوني في هذا. ولعلكم لاحظتم أيضا في الأسبوع الماضي أننا اضطررنا لقطع الحديث حول مسألة جوهرية وهامة جدا يشكو منها المسلمون في كل مكان تقريبا، وهي مشاكلهم في تربية أبنائهم وفي إعداد أبنائهم وفي النهوض بأبنائهم وما إلى ذلك. فسامحوني وأرجو أن تكونوا يعني مقدرين لهذا الظرف. نحن كنا نجيب أسئلة حول مسألة تربية الأبناء، ولماذا المشكلات التي يعاني منها المجتمع كله تقريبا، المجتمع المسلم في كل البلاد تقريبا، وهم يرون الجيل الجديد وصراع الأجيال وصراع الأبناء مع الآباء. وأود قبل أن أعود إلى الأسئلة التي وردت في هذا الشأن، وقد جمعتها معا لتكون، وهي كانت يعني حتى الأسبوع الماضي 17 سؤالا، لكن يبدو أن الإخوة لما علموا أننا سنجيب الأسئلة فأرسلوا عددا كبيرا آخر من الأسئلة فأدمجه فيها إن شاء الله. الحقيقة في فكرة أولية، وهي أن مجتمعاتنا المسلمة كانت من قبل لها قيم ومقاييس، يعني عائلة في قرية أو في مدينة عندها مقاييس، عندها قيم معروفة، أنت في البيت تتلقاها، تخرج خارج البيت تجدها. فكانت الفكرة العامة أنه خلاص كل الجيل بيتشرب القيم التي يجدها، ولو خرج من بيتي إلى بيت أخويا أو من بيتي إلى بيت أختي أو إلى صديق، القيم مشتركة في المجتمع، ومن يخالف هذه القيم يعتبر شاذا ومستهجنا، والناس يقولون له يعني حتى ينظرون إليه وينهرونه والمجتمع يساعد. الذي حدث أن خصوم هذه المجتمعات المسلمة من الذين يخططون ضد الإسلام ماذا فعلوا؟ قرروا أن يدخلوا على المجتمعات وسائل تأثير أجنبية عنه، زي التلفزيون، التلفزيون له العم وله الخال وله الجد وله الجار وله الشارع وله، إنما التلفزيون جهاز تحكمه مقاييس ربما بل هكذا يقوم عليها من يعني يتلقونها ويتشربونها من غير مشارب الإسلام. تلفزيون، السينما، الكتب، المدارس، إعلانات الشوارع الضخمة، فأحدثوا تغيرا في المجتمع. البرامج تأتي بمطرب، بمطربة، بممثل، بممثلة، بحد من الناس اللي بيدعوا أنهم من أهل الثقافة، أو فبدأ يدخل. وفي نفس الوقت إضعاف دور الأب والأم والأسرة والبيت، ياخد الأب اشتغل أكتر لأن الظروف المعيشية أصبحت صعبة، فلا بد أن يعمل بدل العمل الواحد عملين وثلاثة حتى يكفي بيته، والأم مشغولة لأنها هي الأخرى اضطرت تشتغل، ولما بترجع من الشغل عندها إعداد بيتها لغد وبعد غد، وهي أصلا مثقلة وما إلى ذلك. طيب، يبقى الأب والأم، العلاقات الاجتماعية انفرطت، حدش عنده وقت يروح يزور أخوه وأخته وخاله وخالته عمه وعمته، والزيارات أصبحت أيضا مكلفة، والهدايا والعزومات أصبحت مسألة. إذن قطعوا الروابط الأصلية وأنشأوا مؤثرات متسلطة. فكان نتيجة لهذا أنه لما أنا أبعد عن ابني شوية، ده ابني راح ميدان تاني خالص، ذهب إلى جهة مخالفة تماما، يعني جهة لا علاقة لها بالقيم التي كان عليها الآباء أو كان عليها المجتمع. طبعا الكلام ده لو أنا بكلمك أنه بقاله 10 سنين كان ممكن نقول والله الحالة تستوعب، لكن احنا بنتكلم عن عشرات السنين بهذه الصورة، الابن في المدارس والجامعات والمجتمع يعلم، والثقافة والتلفزيونات والإعلام والصحافة والقصص الملقاة في الشوارع اللي بتباع على الأرصفة يمكن فيها منتهى الإباحية، منتهى يعني. ولو ابني خرج راح النادي أو مركز الشباب أو راح نزهة أو إلى شاطئ، القيم مختلفة. يعني باختصار يا سادة يا كرام، أصبحت الأمور التي يتعرض لها الأبناء مش معروفة أصلا. أنا عارف هم هيشوفوا مين، ولا هيتعرضوا لإيه، ولا لما هيفتح التلفزيون هيسمع كلام بيقول إيه. المسألة أصبحت بل لو أنا نمت. ثم جد جديد فوق هذا كله هو أن الإبن نفسه أصبح يختار نوع التربية اللي يتعرض له. جهاز الكمبيوتر ده وافتتاحه على شبكة أو انفتاحه على شبكة المعلومات الدولية اللي يقال عليها النت أو الانترنت، شبكة المعلومات الدولية ده هو اللي بيختار. هو بيقوله تحب تشوف ايه، تشوف تاريخ وجغرافيا، ولا تشوف جنس وإباحية، ولا تشوف فجور وضلال، ولا تشوف إلحاد وكفر، اختار. فأصبح الابن حتى لو لم يجد هو نفسه يفتح حوار مع حد ويتكلموا فيما يريدان. فأصبحت المسألة أن التربية انقطعت عندي، وانقطعت حتى عند الأجهزة المؤثرة في المجتمع. لو كان عندها رقابة مثلا، رقابة على المصنفات، وأصبح خلاصة المسألة أنه ما تفاجؤون به الآن هو نتيجة لهذا كله. ولذلك سبحان الله تجدون أن خصوم الإسلام الألداء، الأعداء الأشداء، يعني يحدث لهم فزع إذا فقط وجدوا بيتا بيقول أنا مش هدخل التلفزيون البيت، ما عنديش تلفزيون، ليس عندي تلفزيون. يشعرون بمنتهى الخطورة، لأنك بتنشئ في المجتمع مساحة، هذه المساحة المؤثر الغربي أو المؤثر العدواني ضد الإسلام فقد السبيل إليها. طب أنا عمال أبوظك إزاي؟ عمال أفسدك إزاي؟ مش تفتح التلفزيون كده وتجيب لب وسوداني وتقعد تأزأز وسندوتشات وعصير وتقعد معايا عشان أعرف أفسدك؟ إنما ولذلك سبحان الله قلنا عدة مرات إن فريضة الإعراض عن هؤلاء المكذبين والمجرمين والمفسدين، الإعراض عن اللي هي المقاطعة، اللي هي يعني الاعراض اللي بيسموه السلبي. السلبي بمعنى انه مش هسمعك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لما سمع يوما شيئا، يعني مش سمع ده، هو ترامى الى سمعه شيئا هو لا يريد ان يسمعه، فانه وضع اصبعيه في اذنيه وسد اذنيه حتى لا يسمع، وظل يسد اذنيه حتى اذا ما يعني انتهى هذا الصوت يعني عادت مرة اخرى. يبقى اذا ده وسيلة ناجعة جدا. طبعا اللي ابنه وصل 18 و19 و20 سنة لما يجي يقفل التلفزيون النهاردة وهو داخل مثلا لقي الولد بيتفرج على شيء فظيع جدا، حريقة في البيت. انما انا اتكلم عن البيوت التي تتطهر اصلا من ان تكون المؤثرات فيها بهذه الصورة. انا كنت قلت لحضراتكم وانا ببدأ في اجابة هذه الاسئلة في الاسبوع الماضي انني وان كنت اجيب عن اسئلة اصحابها ولادهم كبار، يعني اللي بيشتكي من ابنه عنده 20 سنة 25 15، انما انا في الحقيقة اوجه الاجابات، مع ان دي اسئلة اللي ولادهم كبار، انما اوجهها لاسئلة اللي ولادهم لسه صغيرين، اللي ابنه لسه عنده 6 اشهر واللي بنته عندها سنة. بقول له انظر الى من سبقك كيف يشكو. واحد يشكو ان ابنه يضربه، واحد يشكو ان ابنه يصرخ في وجهه، واحد بيقول لي ابني رمى واحدة سيدة فاضلة ام تقول لي ابني رمى كوباية المية او الماء من كوب الماء المية نفسها في وجهي. غير الفساد، واحد يقول لي انا بنتي بشوفها مع شبان مش عارف اعمل ايه، ضربتها منعتها من الخروج عملت سويت، وبمجرد ان تخرج اجدوها مع شاب ويعني تكلم معايا بشدة تقول لي انت فين انت، المجتمع اصبح بهذه الصورة. ويكون لنا عن بنت تلقي ورقة فيها رقم تليفونها لشاب يمشي في الشارع او في سيارة، يعني والاب والاخ مشاكل. احيانا ابو البنت دي يكون رجل صالح، احيانا ام البنت دي تكون مصلية. الله، امال ايه اللي حصل كده؟ لذلك انا اوجه الى الاباء والامهات اللي ابنائهم صغار لا يزالون، اقول له خلي بالك ان الطفل اللطيف الظريف الجميل الحلو اللي انت املك فيه كبير اللي سنه لسه 4 5 6 شهور، اما ان تدركه واما انه لن يكون غريبا عن هذا الذي حدث لمن سبقه. عشان كده احنا بنجيب هذه الاسئلة مجمعة لننقذ بيوت المسلمين مما يمكن ان يقع بها. طبعا اللي افلته اللي كبروا خلاص، احنا نحاول ان شاء الله ان احنا نقدم للاخوة بعض يعني الوصايا النصائح الافكار لكي يعني يستدركوا ولو بنسبة ما. لكن هل يا ترى ترانا ننجح نجاحا كاملا في ان احنا ننهي المرحلة السابقة؟ لا، يعني صعب. لذلك صعب ليس بعيدا على رحمة الله يعني، ولكن اصبح هذا من باب الدعوة الى الله ومن باب الاصلاح. انما تربية الابناء معناها قبل ما اتجوز اصلا، قبل ما انجب، قبل ما احمل ان كانت امرأة، قبل هذا يجب ان ينتبه الانسان. لذلك الاسئلة التي كانت قد وردت الي، يقول مثلا على سبيل المثال يعني، وانا اوجه او يعني حتى بدون دخول في اغراق في الاسئلة نفسها، هناك اسباب ترجع للابوين. مثلا ظروف الحياة صعبة، محتاجين نكسب فلوس اكتر، محتاج اشتغل شغلانة الصبح وشغلانة بعد الظهر، محتاج اسافر بره في دولة اخذ فيها عقد عمل واترك اهلي. ليه بتسيبهم؟ لانه المصاريف هناك غالية، فعايز اكسب انا في الغالي واصرف في الرخيص، وليس من المعقول اني اغترب علشان اشتغل علشان اجيب فلوس واصرفها ايجار واكل وشرب، يبقى عملت ايه؟ فيحدث تباعد بين الأب وأولاده وبين الأم وأولادها. في المقابل الأم أصبحت تقوم بدور الأم والأب، وبنصف طاقتها لأنها هي الأخرى تعمل في الصباح، فتعود بنصف الجزء الباقي بتشتغل ضعف المهم، يعني بنصف طاقتها تعمل ضعف المطلوب بنصف وقتها وجهدها بعد عمل الصباح، تشتغل أب وأم، وأب وأم وخادمة وطاهية محتاجة تطبخ طبيخ الأسبوع وتغسل غسيل الأسبوع وتنظف تنظيف الأسبوع، يعني كما ورد في بالنص في هذا، يعني تقول ان لو وزعت السبعة ايام على مهمات الاسبوع تجد انه اصبح عمل يومي. فهي ماذا تفعل؟ تبعد ابنها عنها، تقول له روح اعمل كذا، روح اتفرج على الكرتون في التلفزيون، روح مع اصحابك، روح خبط على كريم، روح هات مش عارف ايه، تحاول ان تشغله بشيء حتى ينشغل عنها. لذلك قلت في الأسبوع الماضي، الله، وانت لما قاعد تشغل ابنك عنك ما هي المفاجأة؟ انه لما اصبح عنده 20 سنة لقيته مشغول عنك، ما انت اللي كنت بتشغله عنك. تقول اناديه فلا يجيبوني، اقول له يا ابني انا عايزك يخرج مع اصحابه. طب ما هو انت ربيته على ان تدفعه بعيدا عنك. ولذلك اقول ان الاباء الذين فضلوا الفلوس، ما هذا تفضيل فلوس على الأبناء، هو اختار هل يربي ولده أم يضيع ولده ويكسب مالا. والأم اللي هي الزوجة شريكة في هذا، لأن الطلبات البيت لما بتزيد هي في حد ذاتها ضاغطة على الرجل، تقول له ما هو مش هينفع، ده لازم نجيب سجادة التلفزيون، ما فيش حد أصبح عنده تلفزيون أبيض وأسود دلوقتي، عايزة تلفزيون، أنا بتكلم يعني تلفزيون إيه، لازم دش، لازم كذا. طب وده مش كفاية، اللبس الفلاني، السيارة دي قديمة ونعرف نجددها، ناخد شقة في المكان الفلاني، طب بلاش ناخد شقة نوظف شقتنا، الحمام عايز والستارة عايزة والنجفة، يعني ده فلانة انت شايف حد من اهلنا كل بيوتنا بهذه الصورة. لما اصبحت هذه هي مادة الحوار، اصبح هناك تصور اسري انه لابد من حد للمال. طب لكن لو انني قاومت هذا واكتفيت بكليم بدل سجادة، وبمش عارف ايه بدل ايه، وبفيسبا بدل سيارة، يعني كلام يضحك، يعني انا عايز برضو اعتبروه كما تعتبرونه، قولوا زي ما انتوا عايزين، انما اخرجت ابنا محترما، مش خارج شعره ملولو ولابس بنطلون لا يلبسه الا الشواذ في المجتمعات الغربية، هو معمول اصلا للشواذ جنسيا اللي هو بيسموه البنطلون الساقط ده وغيره، فما بيلبسش غير البنطلون ده المخصص. ابني اصبح بهذه الصورة ازاي؟ فانت لازم تعرف ان في ثمن لازم تدفعه، في ضريبة لازم تدفع. هذا الثمن هو ألا يكون السعار نحو المال بهذه الصورة. والله عز وجل يقول، سيبك بقى انت بتحب الدنيا ما بتحبش الدنيا، عايز تستزيد لا تريد ان تستزيد، انما بصرف النظر يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. اتصبرون تقدروا تصبروا؟ وضربت مثل زمان، قلت لك انه الشحات اللي قاعد يسأل الناس ويقول لي يا محسنين لله، لو وقف امامه صاحب سيارة ضخمة فارهة وتفوح منه العطور واعطاه اموالا، الشحات لا يشعر بالغيرة من هذا الغني، لكنه قد يشعر بغيرة من شحات اخر واخد مكان على الناصية بينما الشحات ده داخل في مكان الداخلي. الله، تغاروا من هذا الفقير لدرجة انه يسأل الناس وشحات زيك، لان التقارب في المستوى والتماثل، انا بقارن باختي، بقارن بجاري، بقارن بزميلي في العمل، بقارن فاصبح هناك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. مش لازم فلوس، لا اقارن نفسي بصاحب الملايين، انما ممكن اقارن نفسي بصاحب الملاليم لمجرد الغيرة. فالغيرة تجعل الانسان بهذه الصورة. لازم تعرف ان في تمن يدفع. شوفوا بقى، اما تدفع ولادك تمن للمال، واما تدفع المال تمن للاولاد. لابد ان نحسم اختياراتنا. ليه؟ لان تربية الاولاد لا تكون لو سمحت احفظوا إلا بالمصاحبة، لا مش بالتلقين، التلقين مهم، لكن تربية الأبناء لا تكون إلا بالمصاحبة. أنتم تسمعون أن إبراهيم أمر بأن يذبح ولده، فهل قال له يا بني إني أمرت أن أذبحك ولا بد أن أنفذ أمر الله، مع أن هذا شأن إبراهيم، يقول تعالى فلما أسلم، إنما أراد أن يستصحب ولده، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إيه رأيك يا إسماعيل، إيه رأيك نعمل إيه في الموضوع ده. فاستخرج من ولده بهذه الصحبة قول ولده يعني يابا هو دي فيها رأي، يا أبتي افعل ما تؤمر، طبعا الله ستجدني إذا كنت أنت شايف أن المشكلة عندي أنا، لا اطمئن، أنا بإذن الله تعالى سأكون ولدك الصالح الذي ربيته على هذا. يقول تعالى كنتيجة فلما أسلم، أسلم مش أسلم الأب وأعرض الابن وأصبح هناك صراع الأجيال، فلا بد أن تحدث هذه المصاحبة. فالأم التي لم تجالس ولدها وبنتها بالأمس كتير طبيعي أن تشكو غدا أنه مش راضي يسمع مني، وانت كنت سمعت منه أو أسمعتيه. ولذلك التربية بالمصاحبة الحقيقة فيها نقطة مهمة جدا، مش إن أنا أقول، إن أنا أسمع أخذ مش أدي. التربية بالاستماع أهم من التربية بالقول. أنا بقول هذا الكلام وأنا أكرر أن التربية بالتلقين وبالقول مهمة، مهمة جدا، لكن أنا لو حبيت أسمع ابني اللي في سن المراهقة وهو متمرد غير أن أكون قد أسمعته وهو يحب أن يسمع مني وهو لسه طفل صغير يقول لي ها وبعدين. والحقيقة انه المدرسة في البلاد الغربية او الام حتى تلاقيها لما تكلم، احنا عندنا في بلادنا ممكن الام لو بتكلم ابنها تكلمه كده او على الاقل تنحني اليه يعني لتعطيه او تأخذ منه، انما المرأة سواء ام او مربية في البلاد التي تتعلم أصول التربية تلاقيها نازلة على ركبها، تنزل على ركبتيها لتكون في مستوى الطفل وتظل ناصبة وجهها إلى وجه الطفل، تفضل بتكلمه بهذه الصورة بكل اهتمام به، معطياله كل وجهها وكل اهتمامها، فيشعر الطفل بأن بينه، وأنا رأيت بعيني في محل لعب أطفال في إحدى البلاد الغربية الأوروبية كان في طابور لسداد أثمان الشراء، فهالني أن أم أو امرأة لا أدري إن كانت أما أو مدرسة أو شيء، إنما تقف تتكلم مع طفل صغير عمره لا يزيد عن يعني متهيألي 5 سنوات 6 سنوات على أكثر تقدير، فضلت تتكلم معاه تلت ساعة لا تلتفت يمينا ولا شمالا، لا تنظر إلى أحد ولا إلى بضائع، وتتكلم معه وتضحك، وإذا قال شيئا ضحكت، وإذا تكلم بجدية تكلمت بجدية بالغة كأنها في اجتماع رسمي، تلت ساعة حتى وصل مكانها في الطابور فأنجزت مهمتها وانصرفت. تلت ساعة ما بتحاولش تتفرج، يقول لها، أقول لكم بقى النكتة اللطيفة دي يعني، أو انه هو وهي بتتفرج كده ابنها يقول لها ماما ماما، تقول له ايه في ايه عايز ايه جرى ايه انت الله، لا دي اعطت كل الوقت كل الجهد كل الاهتمام، فتعود الطفل ان يكون بينه وبين الاب والام نوع من انواع الحوار، وتنجح التربية بهذه الصورة. لذلك ايها الاخوة، الذي يشعر بنفور ولده اليوم فانه بالامس قد فرط في أن يربطه بنفسه، فرط، فاليوم وجد النتيجة وهي نفور هذا الولد. إنما كما أقول التربية بالمصاحبة بالاستماع، التربية بالاهتمامات المشتركة. يعني مثلا الأم، أنا كل ده في إطار مصاحبة واستماع وتفاعل واهتمامات مشتركة. الأم عايزة تطبخ، ليه تقول لابنها اطلع بره، ما تقول له تعال، حتى وهو صغير، حتى لو رفعته وأجلسته على، حتى لو اشترت له كرسي مخصوص بيسقط جواه اللي هو سموه الهاي تشير او حاجة زي كده ويجلس لتارة تقول له شوف بقى احنا بنقطع البطاطس كده وبعدين بنحط عليها كذا وده شفت بقى هتعمل ايه الله وتقعد تضاحكه وهي. فالابن تعلم انها ان يشترك في المشروع معها. اللي بيحصل ان الام ما عندهاش وقت تقول لي يا عم الشيخ ده كلام انا عايز اخلص في نص ساعة عندي حاجات تانية. شفتي بقى انت التي اعلنت انك مش فاضية للولاد, انت التي اعلنت ذلك. انما لو انت خليتي النصف ساعة ساعة لربع, زودتي ربع ساعة وده كتير جدا نصف الوقت في مقابل مثلا ام تريد ان تعبر الطريقة بابنها تعدي الشارع في عربيات تمسك ايده وهو يحاول يفلت يا ولد تعالى وتلاقي بقت فضيحة في الطريق. لو انها خصصت نصف دقيقة او دقيقة او الحقيقة مش هتوصل دقيقة نصف دقيقة قبل العبور وشغلت ذهنه قالت له شوف بقى احنا دلوقتي هنعدي الشارع في عربيات بتمشي بسرعة فبنعمل ايه بقى احنا بنقف لحد ما يفضى الشارع خالص او الاشارة تقفل او على حسب ظروف كل مكان وانا همسك ايدك طبعا عشان كذا ونروح معديين. ستجد انه النص دقيقة ده اللي دفعته ثمن ادى الى عبور سهل. الله الولد هادي. يبقى انا مش بكسب وقت بس انا بكسب هدوء نفس ابني. لذلك ايها الاخوة الذي لم يسمع من ولده بالامس ولم يصاحبه بالامس ولم ينشئ اهتمامات مشتركة. انا عندي مشكلة مثلا ما هو كان افرض ان السيارة حدث بها عطل احكي للولد واقول له والله انا عندي الشيء الفلاني حدث في السيارة ولا ادري هل اروح للميكانيكي اللي اسمه علي ولا الميكانيكي اللي اسمه حسين. حسين اشطر بس علي ارخص بس فلان ثم ينزل معي وهذا الكلام احدث اهتماما. طبعا انا باخذ المثل بالاهتمامات الحياتية ولكن حتى في الاهتمامات الحقيقية اهتمامات الدين بقى اهتمامات العلم اهتمامات الاجتماع يعني الاحسان الى الناس العزاء وما الى ذلك من زيارة مريض من اغاثة ملهوف. لو انني جعلت هذه الاشياء تعيش في احلام الولد وفي خاطره وفي خياله خلاص الولد ده بقى بتاعي. انما انا بخليه مش بتاعي انا بحوله الى انه ولد انا لا مش بتاعي خالص خلاص ده انا ببيعه بقول له روح يا ابني ابعد عني واشتغل واعمل وسوي انا ببيع الولد. انما انا عايز اشتري ابني بانه لا يهم. ايها الاخوة وكم رأيت من عنده اموال كثيرة ويشعر بالعذاب لان ولده واظنكم تعلمون ان هناك حتى بعض الاشخاص المشهورين من اصحاب يعني اضطر لحبس ولده في مكان حبسا تاما حتى يقلع عن المخدرات وهذه مسألة كانت في منتهى الخطورة ولكن عنده كل الامكانات وابنه في حالة ادمان. فاحنا لابد ان نضع هذا في حسباننا. المسألة الثانية ايضا وهذا الكلام وردت به ايضا مجموعة من الاسئلة في الحقيقة ان شوفوا يا جماعة كل عيب اخلاقي تجدانه يا أب وأم تجدانه في الولد راجع إلى شيء أنت عملته قبل كده. طبعا أنا بتكلم عن القاعدة العامة إنما قد تكون هناك أسباب أخرى أيضا. راجع إليها إزاي؟ أنا بكبت الولد وبقهره وبخوفه وبرعبه أو أنا مش مهتم بيه وإذا فعل شيئا حسنا لا أثني عليه وإذا عمل حاجة وحشة بطلعه بدل الرفع مش مهتم به. اللي بيحصل أن بتنشأ صفات الأم بتيجي تصرخ كما هو مكتوب في هذه الأسئلة وأظن أصحاب الأسئلة بقى يعني هيجدوا الإجابات من خلال هذا مباشرة. تيجي أم تقول أنا ابني بيكذب كتير. هو بيكذب لأن شوف كل عيب أخلاقي زي الكذب زي السرقة زي العدوانية له أصل نفسي أصل نفسي صفة نفسية. يعني مثلا الكذب دائما يأتي من الخوف. ابني الذي ربيته على الخوف بطريقة ما حتى لو في جانب من الجوانب حتى الخوف من أصل. على فكرة الخوف مش معناها اني لا هضربه بس, لا ممكن يكون خوف من اني همنعه ينزل النادي. طب انت مش رايح النادي مش واخد مصروف, طب يا عم الشيخ ده علماء التربية بيقولوا لنا الثواب والعقاب, احنا ما قلناش حاجة, ولكن انا لما اجي اثيبه او اعاقبه لازم ان انقل له مع الثواب والعقاب القيمة الاخلاقية. انا والله انا بقول لكم على اولادي انا شخصيا وهم صغار جميعا كنت بوصل معاهم لدرجة ان انا اقول له تفتكر بقى في اخر الحديث لو انا كنت بضربك يبقى احسن ولو انا ما بضربكش, انا ما بضربش ولادي ما بضربهمش, لكن انا اقول له كده اقول له يعني ولو الضرب اللي هو بهذه الصورة اقول له لو انا بضربك يبقى انا احسن ولا ما بضربكش, فيصل الامر ايجابي يقول لي لا اللي بيضرب يبقى احسن. الله طب الولد بيخاف وبيتألم لكني نقلت اليه العقوبة او التربية مع فقه العقوبة وفقه التربية, قلت له يعني لو حصل كذا وكذا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيغضب من الإنسان ويكره له سوء الخلق والناس تنفر منه وإنما الابن بيحب يعمل كده علشان فالأب دوره هل تحب نطلع زي اللي بتشوفهم بيعملوا كذا, فالولد من شدة انفعاله بأنه لا يريد السوء ويريد يقول لي اللي بيضرب أحسن. فإذا حدث فرضا أن ضربته وتحدث ولا بد أن يحدث, لا بد لازم تعمل كده ولو مرات قليلة يشعر فيها أنه الأب الذي لا يفعل هكذا أبدا ما دام قد فعل هكذا فالجريمة دي جريمة ضخمة, فيستعظم ينشأ عنده الجريمة الضخمة والجريمة المتوسطة والجريمة البسيطة, يعرف القيم الأب إمتى, إنما مش العقوبة. خلوا بالكم الأب الذي أو الأم طبعا الأب أو الأم اللي يضرب ابنه بدافع الغيظ ده بيبوظه يفسده, الضرب لابد أن يكون بدافع التربية دافع موقائم, إنما إزاي ولا تعمل كده طاه ضربه خلاص اوعى تفتكر أنك ربيته, أنت واحد ضايقك فضربته فقط. لذلك الأب أو الأم اللي يربي في ابنه خصلة لازم يربي عنده فقه هذه الخصلة, مش انا اقول له اقعد هادي وكلما اثار ضجيجا ضربته اول ما اخرج يعمل ضجيج هو, لابد ان انشئ داخله القفص الذي يحكمه. لذلك دائما ما اقول ان الطفل اللي تعرف تنشئ قيد وقفص جواه داخله ضد القبح والسوء هيفضل كده طول العمر, واللي تسيب القفص مهوي يعني مثلا طفل بدأ يعني ينهر أمه أو يزعق لأمه أو يشخط في أمه, لو أنا قلت له بمنتهى القوة عيب يا ولد إيه اللي أنت بتعمله ده إزاي يا خبر وأصدع وعظمت له الجريمة, يقوم لما يكبر ويبقى سنه 18 و20 و25 والله لا يستطيع أن يقتحم الأمة أو يعني يتعدى حدوده معها او يفتئت عليه. ليه؟ لان انا عملت له قفص جواه قفص قيد ما يقدرش يرفع عينه في الام من الصغر, خليته يبقى عارف انه ده لا فبقى مش ممكن. انما لما كنت لا انهره عند العيب العيب عنده بقى شيء طبيعي. لذلك الابن لو انت تريد ان يكون هو عنده القيد داخله هو وهو اللي يقدر يسيطر على نفسه غدا, لانك مش هتعيش له طول العمر ولو عشت له سيقاومك وتقاومه, لو عايزه هو يطلع انسان فاضل خلي الفضائل, انت عايزه فاضل يبقى الفضائل من الصغر تظل بالنسبة له تعديها او اقتحامها شيء فظيع مهول مهول. شاف مثلا عمه او حتى واحد اكبر منه داخل الغرفة فلم يقم ليجلسه, لا توجد كراسي خلاص المقاعد انتهت, فشاف الرجل الكبير داخل ولم يقم, مش انا اقول له معلش يا حبيبي قوم عشان عمه, لا اقول له ايه ده يا ابني قوم بسرعة، ايه ده واحد كبير داخل وانت قاعد، شعر ان هذا امرا ان شعر ان هذا امر مستعظم شيء. خلاص هو يظل طوال العمر اسمها ايه بقى، يوقر كبيرنا طول العمر خلاص، لان الاب حط جواه اكلان، حط جواه قلق من انه لا يمكن يبقى في واحد كبير داخل وانا مقتحم، مش ممكن، لا يمكن، هذا مستحيل. اذن انا الذي انشئ في ولدي القانون الشخصي عنده من الصغر بعدم تجاوز الخطأ. انما في مرة عمل غلطة فنهرته، المرة اللي بعدها والله الطفل الصغير يلاحظ بس ذبذبة الصوت ومؤشرها وشدتها ويقرأها وحساس لها اكثر من الكبير، فتجد انه هذا الطفل يلتقط. فلو انا مرة يعني شيء بعظمه مرة بسيطة ومرة انت تعبتني بقى خلاص، ويبتدي تنهار عنده القيم انه مفيش ضابط معين. لما ابويا بيبقى مبسوط بيضحك، لما بيبقى متضايق بيضرب، ده هو متضايق او مبسوط دي مش تربية، مش الفكرة في القيمة. لذلك ايها الاخوة كان شرع الله وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، اشتغل حارس وعسكري على هذه القيم التي من أعلاها الصلاة، والصلاة تأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة بمقتضياتها كما قال علماء التفسير، الصلاة بمقتضياتها، وإن كانت الآية عن الصلاة طبعا نفسها، لكن أنا إذن أصطبر على إقامته على الحق. يقول تعالى قو يعني وقاية، قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، هم دول الوقود، هو دي الألاحة اللي ابنك ده هيبقى، أعاذنا الله وإياكم جميعا وأعاذ أبناءنا يا رب العالمين، يبقى الألاحة اللي هتترمي في النار عشان تولع علشان تستعر. إنما فأنا بقول القرآن بيقول لك اعمل له وقاية، امنعه يعني خليه ما يبقاش من الألاحات اللي تترمي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، شأنها أن وقودها هم هؤلاء الأهل إن لم تنقذهم. طب ازاي؟ قالوا اصطبر عليه، اشتغل معهم. لذلك اذا لم تستطع في فترة سنة واثنين، والطفل اللي عنده سنة واحدة يلعب بحاجات ويكسرها، انما لو انت جيت وجربوا شوفوا هاتوا، لو انا يعني عايز بيت يبقى الولد مغلبكو لسنه سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، اللي لسه بيتعلم يجري ويحبو ويمشي، خلوهم مغلبكو واختاروا شيء واحد كده كرمز في البيت، لو قرب منه يضرب او يمنع او يحصل حاجة او الدنيا تهيج، تجده يلعب في كل حاجة ويجل ويوقر ويحترم ويقدس. طبعا صرف النظر الكلام ده الالفاظ، انما بقول لك هذا الشيء يقدسه يعني خلاص ده معروف ان ده لا يلمس. الله، الولد عنده سنة ونص، عنده سنتين، عنده انتقل إليه اعتبار او اعتقد انه هذا الشيء لا يلمس، انما الحاجات الباقية انا بلعب بيها. يا اخوة، اذا الاب والام هم اللي بينشئوا القدسية الاحترام. يعني محترم يعني عنده محرمات، محترم محرمات، عنده ما يحرم عليه. فالانسان اذا ما عرف ان هذا محرم وهذا محرم وهذا محرم، فتلك حدود الله فلا تعتدوها. خلاص، حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله فلا تعتدوها، فيتعود انه اصبح محترما، اي عنده حدود محرم عليه ان يتعداها. مين اللي بينشئ كده؟ الاب والام في الصغر. فاذا الاب والام اهملا ذلك، ففوجئ بان الابن ليس عنده اي شيء، ممكن يشخط في والده، يمكن يقعد ويحط رجله في رجله في وش والده، يمكن لا يطيع كذا كذا، فانما الاب هو الذي فعل هذا. الامر التالي مهم جدا ايضا بالنسبة للاخت التونسية التي ارسلت لي عن ولدها اللي سنه الان 19 سنة، نقطة مهمة جدا. الله، انا بالامس فرطت في اني اصنع لولدي مجتمع داخلي من الناس الصالحين، وسمحت له أن يرى المجتمع الصالح والطالح، الفاسد والحلو والوحش والكويس كله، ولم أصنع له مجتمع داخلي. يعني إيه مجتمع داخلي يا مولانا؟ يعني إيه مجتمع داخلي؟ يعني لما أوديه مدرسة أحاول مدرسة من مدارس الصالحين قدر ما أستطيع. لو أنا عندي أصحاب يزورونني واصرف على أني أقدم لهم تحية وآتي بهم في البيت ليرى ولدي ولدهم وزوجتي زوجتهم ونفسي نفسه، فينشأ نوع من التماثل. وانتوا عارفين أن المحاكاة في التربية المحاكاة، أنا شفت ده، فتجيب لابنك وجربوا الفكرة دي، هات لابنك النهاردة أسرة ابنهم بطل رياضي، بعد ما يمشوا اسكت انت، هتلاقيه يقول لك بابا انا عايز اتعلم كذا الرياضه دي. الاسبوع اللي بعده اسره، او سيب اسبوعين كده وهات اسره ابنها حافظ قران، يقول لك بابا انا عايز احفظ قران، ده حافظ يا بابا 4 اجزاء مش معقول، وانا لسه مش حافظ حاجه. فوت اسبوعين وهات ولد بيعمل مقالب في الناس، اول ما يمشي تلاقي ابنك بيعمل مقالب في البيت عندكم، يمكن يولع البيت. الله، المحاكاة. اذا انا فرطت في اني ادخل الصالحين الى بيتي وادخل ابني مدرسة واعزل اتنقل الى بيت يختاروا انا ومجموعة من الصالحين، كل واحد ياخد شقة لتكون جيرة صالحة. انا مع يا جماعة، انا عارف ان الذي اقوله هيتعبكم، انما مين قال لكم ان الله لم يقل واصطبر عليها؟ مال يعني انا اقعد ادور على شقة عشان تكون في حي راقي واتعب واجيب صحف واطلع وغيره، واحنا عندنا لغاية 1:15 فالوقت بيجري مننا. فاذا افضل اعمل كده ويتحول المسألة الى ضياع في ابني، خلاص لم يعد عنده من معه ومن هو معه ومن هم معه، ما ينفعش. اذا احنا لابد ان نشعر ان انشاء المجتمع الداخلي دي مهمة، لازم اصنع المحاكاة. اللي فرطوا فيها امبارح يا اخوة يا اللي ولادكم صغيرين، هم اللي بيسألوني النهاردة، انه لما يجي يقول لي عنده واحد صاحبه مش ممكن، مش قادر عليه، هو انت كنت منعتيه من الصاحب السوء من زمان، ولا هو منطلق كيف يشاء؟ لذلك أيها الإخوة أعود وأقول إن الذي كنت قد قلته عن صفات السيئة في الطفل الصغير وحتى لما يكبر، بتنشأ زي ما قلت لكم الكذب مثلا أصله الخوف، الخوف اللي غير مفهوم، العدوانية أصلها الإهمال، لما أنا بهمل الولد ما بيحسش بذاته، يريد أن يلفت نظري، ويمكن مهتم أنا بالكبير عشان كبير والصغير عشان صغير والوسطاني ضايع، ف يبتدي يثبت ذاته بأمور، يكسر حاجة في عدوان. السرقة تلاقي راجع من المدرسة يعني مع الأساتيك والبريات والإقلام. الأخت بتقول لي يعني أن أنا أفتش شنطته بتاعت المدرسة، فكنت أجد معه اللي هو إيه إقلام الفصل مثلا، والولد. فالمسألة بتنشأ أحيانا من الحرمان. الله، الحرمان ده الحرمان تربية. أما الحرمان إيه؟ ما هو أنا الحرمان ده أنا لم أعطيه معه أي معنى، ما قلتلوش، ما علمتوش حب الخير للناس. يعني إيه هقول لكم؟ يعني مثلا هو جاب 6/10 وزميله جاب 10/10، فهقول له شايف مروان جاب 10/10، ليه وانت احسن منه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انت علمته الغيرة والحسد والحقد و مش المنافسة، وانما اول حاجة مروان جاب 10/10، ما شاء الله، ربنا يكرمه ويسعده يا رب، فرحت له قوي. الولد يفاجأ، انا بحب الخير للناس، بحبهم ربنا. على فكرة حقك يا حبيبي، انت كمان شد حيلك، لان انت كمان شاطر، انت كمان وتقوموا تتنافسوا انت مرة تطلع الاول وهو الاول, انما ما تبقاش انت كده. هذا الامر جعله لا يحقد على الاخرين. وفي نفس الوقت لو حرمته, افرض ان هو بيقول لي انا عايز اللعبة دي واللعبة دي واللعبة دي, فقلت له لا, اعطيه الحرمان لازم لكن مع فقه هذا الحرمان. اقول له لا يا حبيبي, ما ينفعش الواحد يبقى مطائي, يبقى اي حاجة عايزها يجيبها, لازم يكون كده عنده قدرة على نفسه, لازم اربيه. ولذلك الام الاخت اللي من السعودية اللي بتقول لي العبارة بتقول لي ابني متعب جدا رغم اني لا ابخل عليه بشيء. لا السؤال مش كده, السؤال ابني متعب جدا لاني لا ابخل عليه بشيء. انت ربيتي فيه سلطان الشهوة والغريزة, انه سلطان مطلق لا يقاوم اللي انت عايزه تاخده, انما لابد ان يمنع, ولكن يمنع لا ليشعر بالحرمان والتطلع, وانما يمنع ويفهم لا يا ابني احنا لازم نبقى عارفين ان في اتزان وكذا, ولا ينظر الى ما عند الناس. طبعا انا لا اعطي كل الحلول اليوم, انا بس بقول لكم هذا. وعلى فكرة الاب والام اللي ما يعرفوش يسألوا, ولا يقول لولديه كلام غلط, انما يقول له والله يا ابني كلامك مظبوط انا هسأل, ولا بأس يقول له طب ما تيجي نسأل مع بعض, تعال نشوف تليفون حد ولا نروح مسجد نحضر لقاء ونتكلم فيه. يعني خليه شريك لك في الحيرة, نعمل ايه في الشيء الفلاني ان كان حتى وهو صغير. وقد كنت افعل هذا مع احد ابنائي, كنت يعني اذا 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 يعني هو طبعا شايف البيت مليان كتب ومش عارف مذاكرة, وممكن يتصور ان ابوه ده يعني اكثر احسن واحد بيفهم في الدنيا كلها, فكنت اريد ان انزع العجبة والشعور بأن أباه يسأل لا يسأل منه, فكنت أقول له والله ده كلام مظبوط, احنا عندنا عم فلان يعرف في الحكاية دي, تعال ننزل نروح له ونطلب منه معاد ونسأله, وأذهب معه ربما حتى يكون لقاء سوف يتم بطبيعة الحال أو شيء, إنما لينشأ الولد على البحث. وربما يريد معلومة فأقول له طب هات لي الكتاب ده, لا اللي جنبه ده, أيوة الرابع هاته ده بقى كده, نفتح الصفحة وبيعرف حساب, والولد كان مثلا لسه في اولى ابتدائي ولا تانية ابتدائي, افتح صفحة 55 لا اللي بعدها ها ايوة هات بقى واقرأ له, يبقى المعلومة اجابتها كذا. فانا استصحبته معي في هذا الامر. انا قلت لكم انه التلقين مهم, ان انا اقول له الصح كذا والغلط كذا, لكن الاستصحاب ده صناعة كاملة. يقول تعالى عن لقمان, وإذ قال طبعا يقول عن لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة, فالذي يقوله لقمان عليه ختم مختوم بأنه حكمة, الله تعالى أقره أنها وصايا حكمة حكيمة. فمن ضمن ما قاله لقمان قال يا بني, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه الله, يبقى الوعظ المباشر مهم, مهم جدا مهم جدا. اوعوا تمشوا على المنهج الغربي اللي بيقول ايه ما تقولش لابنك كذا وكذا والوعظ والنهي والامر, لا بالعكس, الطفل في المرحلة الاولى الوعظ مهم له جدا جدا, الوعظ المباشر, لانه مستعد, هو يرى ان الصح ما يقوله ابي والغلط ما ينهى عنه ابي, هو ده اللي في صدره في هذا الوقت. فلذلك الوعظ المباشر مهم, لكنه إن بقي الوعظ المباشر وحده الولد ده أول ما يوصل سن المراهقة يقول لك تعالى بقى اعمل وما تعملش وده غلط وده صح وما إلى ذلك. وأقول لكم تجربة مررت بها أنا شخصيا في مدينة إدمنتون في كندا, إنه كنا في شهر رمضان وكان هناك قيام الليل تراويح في رمضان, وكندا بلا ناس مسلمين مغتربين, فياخدوا ولادهم معاهم في المسجد في قاعة مخصصة للألعاب, الولاد بدأوا يضربوا بعض وتحصل مشاكل كبيرة. فكنت ما الذي فعلت بعد فترة لما اكتشفت أن هذا يحدث, وأنا طبعا يعني معرفنا رايح رمضان بنصلي يعني مع المسلمين بيصلوا بنصلي معاهم وخلاص يعني موجودين, ودي صلاة التراويح وزي ما بنعمل في بلادنا. لكن لما اكتشفت هذا انقطعت عن صلاة القيام معهم وبقيت أصلي العشاء وأروح للولاد دول الساعة ونص دول أقعد أتكلم معهم أو ألعب معهم أو أسمع منهم. في أول مرة اللي أقدر أتكلم معاه واحد يعني أقدر أصطاده واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وهكذا. ولما وبعدين ياخدوها بتندر ولا هنقعد مع الشيخ بقى ويقعد يقول. إنما إحنا لما بنقعد مع مثل هؤلاء ما هو الكلام ده إحنا بنقوله هنا على قناة زي قناة الناس مثلا فيعني ناس متعودة تسمع دين. إنما لما بتكلم حتى المتبسطين والبسطاء واللي مالهمش دعوة قوي فلما بدأوا يسمعوا الحوار واسمع منهم واضحك على ما يقولون وحتى أفظع شيء. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله أنا مستعد أسلم وأبقى حلو قوي وكل ولكني رجل يحب الزنا. يا لطيف يا رب على التعبير. طب قولها بطريقة أنا بحب الزنا استغفر الله. هو يقول ذلك يقول عن نفسه أنا أحب الزنا شيء فظيع شيء يعني قميء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا كذا يا كذا زي تقول كذا اطلع برا لا. وإنما لذلك مع هؤلاء الشباب احنا فوجئنا أن عددهم في نهاية رمضان أصبح أكثر من عدد المصلين. يعني لو اللي بيصلوا التراويح معنا في هذا المسجد مثلا كان 400 واحد فوجئنا بالشباب عندما أحصيناهم 730 شاب. الله انتوا يا أولاد منين؟ ففوجئنا بأنهم جابوا أصحابهم اللي أبائهم وأمهاتهم ما بيروحوش المسجد أصلا. ليه؟ قال والله في واحد راجل لطيف بيحب يقعد معنا ويكلمنا يحب يدردش يعني كده. تمشي بقى حكاية شيخ وعظ وغيره وغيره. واستمرنا معا ما بقي من رمضان بهذه الصورة مع هؤلاء الأطفال يعني. فأنا عايز أقول أنه إذا لم تستطع أن تسمع وأن تصاحب وأن تكون مسألة فيها يعني جهد. طيب أيضا بالنسبة للخناقات الزوجية جاي سؤالين. الحقيقة السؤال الأولاني يدل على انه الزوج والزوجة وهم بيتخانقوا بيستقوا بالابناء. يعني مثلا يقولوا شايف يا ولد شايف ماما بتقول ايه وهي تقوله شايف ابوك بيعمل ازاي. وفي السؤال الثاني مجرد استهانة بان الولاد بيسمعوا الخناقة. الفكرة هنا انني شرخت نفس الولد. انا ما عنديش مانع ان انا انه يعني يشترك في المنطق في النقاش بس في ضوء الخلق الحسن. لان الصراع والنزاع والنقاش ده عبارة عن حاجتين. عبارة عن رأي ورأي اخر مضاد له وعن خلق في تبادل الاراء. الخناقة الزوجية خلاف في الرأي مع انهيار خلقي. ما هو وإلا كان يبقى في شيء من من التؤدة والصبر ومن اللطافة ومن التماس العذر. وأعقل الناس أعذرهم للناس وواحد يسمع والتاني يتكلم. فأنا إذا علمته قوة المنطق زي ما السؤال اللي بتقول بيستأوي بالولاد أو هو اللي بيقول بتستأوي بالولاد تقول لهم ده منطق وكذا وكذا فهي بتقول ترد عليه وتقول له ما فيش مانع أنهم يشتركوا معنا هو يتعلموا الحياة إيه الصح. ولكنكم علمتموهم المخ وأفقدتموهم الخلق. واحفظوا ان من أضعف شيء في الإنسان مخ عقله. ليه؟ اللي بيدخن عارف ان التدخين يقتل وبيدخن. اللي بيقع في الخمر والزنا عارف انهم حرام ويقع فيهما. يعني العقل مش هو اللي بيحمي الإنسان. اللي يحميه هو خلقه. كما قلت لكم الخلق هو القيد القفص. فانا في الخناقة الزوجية ما ينفعش لانه لا للمنطق ولكن للانهيار الخلقي الذي يصل الى ابن القيم. مش مهم الام بتكلم الاب اللي هو المفروض صاحب ولي عليها بهذه الصورة اللي هو زوجها والزوج بيكلم الام اللي المفروض مكلف بان يكرمها وخيركم خيركم لاهله بهذه الصورة. انهيار خلقي. الولد بقى مش بيشتغل حكم معهوش صفارة مش قاضي. ده اللي بيحصل انه بيطلع عنده الانهيار الخلقي معشش جوه قوي. هيظهر بس هيظهر بعد كده. هتلاقيه هو بيعامل الاب كده وبيعامل الام كده. ساعتها لا تفاجئان لا تفاجأ، وإنما هذا بسبب ما أسلفت معه. طب نعمل إيه في الحالة كده؟ والله يا أخي أنت مش قادر تسيطر على نفسك وجاي تبعت لي سؤال تقول لي ابني مش عارف يسيطر على نفسه أو أنا مش عارف يسيطر عليه. أنت اجتهد ليرى ولدك أن الخلق عندك قفص قيد، فيتعلم هو أيضا، هو أيضا أن يلتزم، مش بالكلام، ده بيتسرب بيشع بيستشف بيتشبع منك باللي هو شافه. انت بتقول له كلام حلو قوي لكن هو شايف ان الفعل فيه انهيار خلقي، اللي بينتقل اليه ما يتشربه مش ما يقال له. ولذلك الوعظ من لقمان لولده ما كان ليؤتي نتيجة لولا ان لقمان حكيم، هو نفسه متسم وملتزم بهذا الذي هو عليه. سيدة أم سلمة لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها الصحابة مش راضيين يذبحوا الهدي ويحلوا من إحرامهم، مصممين يدخلوا مكة ومتضايقين، قالت له لا تقل لهم بالكلام يا رسول الله، أخرج ولا تلتفت إليهم، وانت اذبح الهدي، انحر هديك واحلق رأسك، وهم إن شاء الله لن يسعهم إلا أن يفعلوا مثل ما فعل. وكانت النتيجة فعلا أنهم التزموا بذلك لما وجدوا أن المسألة. فأنا عايز أقول الخناقات الزوجية لا لازم أقول فيها نقطتين. أولا لازم الأبناء يشتركوا في النقاش الأسري، يعني ما تخلوش الأبناء يطلعوا هبل بلهاء هطل مش فاهمين الحياة. لا، احنا عايزين نتكلم يا أولاد، بنفكر نشتري سيارة بدل السيارة اللي احنا فيها، نفكر ننتقل من بيت إلى بيت، ما رأيكم؟ فيقول له بس في ضوء، احنا عارفين حتى لو غضبنا ان هذه جلسة لتعليم الابناء حسن الخلق. طيب على كل حال نستخير الله، ومش عارف انا على كل حال جايز يكون رأيك هو اللي مظبوط، ويمكن انا على كل حال نفكر تاني. ولما الولد يقول لا لازم كده، يقول له والله ده رأيك جايز، بس الواحد ساعات بيجي غير رأيه وجايز رأي التاني هو اللي صح، نفكر فيها وعلمه شيئا من هذا. انما اذا فقدت هذا، ما هو زي الاب والام نفسهم مش متربيين، ما يطلبوش من الاب الابن حاجة اعلى، وانما انت تربيتك للابناء ميدانها الاصلي مقاومتك لنفسك. مسألة الصلاة طبعا انا ما اقدرش اخدها بهذه السرعة وقد ازف الوقت. طيب خلينا على كل حال في الاسبوع القادم، لانه يعني برضو لا خلينا الأسبوع القادم هنضطر نكمل مجموعة من هذه الأسئلة إن شاء الله. لكن أنا طبعا مش في مجال الكلام عن تربية الأبناء، وإنما هي مجموعة تساؤلات. أيها الإخوة، اقترب شهر رمضان جدا، وأرجو في الجزء القدر الباقي من الأيام أن أنصحكم بما يلي. نمرة واحد، أن تعايشوا الإيمان، معايشة الإيمان، معايشة الحالة الإيمانية، القرآن، يعني حاول تعايش ما هو الإيمان، كيف يلقى الله عباده، يعني إيه سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني إيه من تقرب إلي تقربت إليه، يعني إيه، تعايش الآيات وعايش معاني الإيمان. الأمر الثاني، أخلو الأوقات، فضوا الوقت، لأنه الوقت لو مشحون بهذه الصورة، انتوا بتشوفوا دورة الألعاب الأولمبية القائمة حاليا في بكين، انت متصور ان الشاب مثلا اللي بيقفز على الزانة او بالزانة او اللي بيرفع اثقال، متصور هو بيرفع الثقل ده اللي يطلع مثلا 200 كيلو ولا اكتر ولا اقل، لما بيجي يرفعه كده، تصورك دي المرة رقم كامل اللي بيرفع اثقال فيها، ولا الف مرة، لانه طول ما هو في بلده قاعد يرفع اثقال لانه رايح دورة. فالذي يريد ان يدخل رمضان مش لما يدخل دورة الالعاب الاولمبية في رمضان العبادية، وطبعا انا يعني اقرب المعنى، يبقى الاول مرة بيصلي قيامه، الاول مرة بيعايش القرآن، وانما لابد من التدريب. لذلك اخلوا الاوقات، فضوا الوقت شوية، وعايشوا معاني الايمان عشان القلوب تبقى نشطة، لانه هتيجي في اول يوم. وعلى فكرة الناس بيخلصوا رمضان ويقعوا، ليه؟ لانه هو تعب جدا في رمضان، وقلبه قلبه لا يحمل معه كل هذا التعب ده، هو تعب جسده لكن قلبه مش شايل معاه، فتلاقيه بعد ما رمضان خلص خلاص مش قادر. إنما لو أنه أحيا قلبه فحمل معه العبادة لأحب العبادة بعد رمضان. وأي كلام بقى تاني كلام تفصيلي، إنما ليه العزائم بتخور بعد رمضان؟ الإجابة الوحيدة لأننا نؤدي رمضان بأجسامنا ولا نؤديه بقلوبنا إلا قليلا، فالأجسام تتعب والقلوب والقلوب. طيب احنا على كل حال ان شاء الله نكمل بقى في الاسبوع القادم، والله المستعان. اسأل الله لي ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.